صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الصفات الثبوتية الذاتية، والصفة الأولى صفة العلم. العلم من الصفات الذاتية الكمالية التي يجمع الإلهيون على كونها كذلك، باعتبار أن هنالك خلافا في بعض الصفات كما سيتبين إن شاء الله تعالى، هل أنها صفة ذات أو صفة فعل، كما مر علينا في بداية المعرفة وفي دروس العقيدة. مثلا اختلفوا في مسألة الإرادة، هل أنها صفة ذات أو صفة فعل، لكن صفة العلم لم يختلف فيها الإلهيون. أولا لم يختلفوا أنها صفة ذات، وثانيا أنهم لم يختلفوا أنها صفة من الصفات الكمالية، يعني لأنه قد مثلا صفة من الصفات قد يختلف فيها البعض أنها صفة كمال أو لا. صفة العلم لم يختلفوا أنها صفة ذاتية أولا، وثانيا لم يختلفوا أنها صفة كمالية. فالإلهيون متفقون على أنها من الصفات الكمالية. إضافة إلى ذلك المصنف يشير يقول أن العالم من أسمائه العليا، بس هذا تعبير من أسمائه العليا، لماذا يعبر؟ إما أن يكون مراد من أسمائه العليا يعني شلون تقدست أسماؤه، نذكر أسمائه تعالى نقول تقدست أسماء، هذا مراد، أو لا من أسماء العليا إشارة إلى تقسيمات عادة تصير في عند المتكلمين وغيرهم، أنه الأسماء الإلهية تنقسم إلى قسمين، أسماء نعبر عنها أسماء تكون بمنزلة المراجع لبقية الأسماء، أسماء فرعية لو جاز التعبير هكذا. بعض أسماء الله تعالى أعلى من بعض، فقد يكون مراد المصنف بأسمائه العليا بمعنى أن اسم العالم هي من الأسماء اللي تكون بمنزلة أمهات الأسماء، لأنه مثلا السمع السميع البصير والإدراك اللي مر علينا، هاي كلها مرجعها علما إلى صفة العلم، فيكون اسم تحته أسماء كثيرة. قد يكون هذا مراد المصنف من أسمائه العليا. زين، عموما الإلهيون لم يختلفوا في كون صفة العلم صفة كمالية وأنها من صفات الذات. الاختلاف نشأ في أمور أخرى، في تفاصيل أخرى في هذه الصفة كما سيتبين، أنه ما هي حقيقة صفة العلم، كيف أن الله تعالى يعلم بالأشياء، كيف يعلم بذاته، هل ممكن أن يعلم بذاته أو لا، هاي التفاصيل اختلفوا فيها. إما أن العلم صفة كمال لم يختلفوا فيها، أنه هاي أمور وجدانية، أن العلم صفة كمال لا صفة نقص، وأن الجهل صفة نقص لا صفة كمال، فإذا هي صفة كمالية لا إشكال فيها. صفة ذاتية صفة ذاتية، هم لم يختلفوا في أنها صفة فعل أو لا، لا قالوا هي صفة ذات، هذه ما عندهم مشكلة بها. الكلام قلنا سيأتي إن شاء الله تعالى في تفاصيل هذه الصفة، في كيفية هذه الصفة، لأن البحث في الصفات كما تقدم منا في الكتب السابقة، أن البحث في الصفات الإلهية مو بحث بس في معنى الصفات أنها هي الصفة ذات الأولى، لا في كيفية نسبتها لله سبحانه وتعالى. حقيقة أبحاثنا إحنا لما نبحث صفة العلم ماذا نريد أن نبحث فيها؟ بعد أن ثبت أنها صفة كمال، نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن كل صفة كمال لابد أن تثبت لله سبحانه وتعالى، هذا مقتضى كونه واجب الوجود، مقتضى كونه غني بذاته لا يشهد عنه كمال وجوده. بعد لماذا تذكرون هذه الصفات؟ لأنه بعد هذه الصفات غير محدودة، صفات الكمال كثيرة جدا لا أقلها. نقول لأنه وقع حيص وبيص وأخذ ورد في كيفية اتصاف الله تعالى بهذه الصفات، لذلك احنا لما نبحث في هذه الصفات نريد أن نبين كيفية اتصاف الله تعالى بها بالمقدار الذي لا يترتب عليه شائبة، بالمقدار اللي يتناسب مع أذهاننا. احنا قلنا كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ نتعرف عليه سبحانه وتعالى عن طريق الصفات، معرفة الممكنة، قلنا المعرفة بالصفات يعني وهذه المعرفة بالصفات قلنا أنه قد يكون كلام فيه كيف يتصف الله تعالى بهذه الصفة، قد تتولد إشكالات من التصف الله تعالى بهذا الصفة. نحن في هذه الأبحاث نريد أن نجيب عن هذه الإشكالات، نريد أن نرد على هذه الإشكالات ونرسم ونبين كيفية التصف الله تعالى بهذه الصفات بحسب ما نستطيع، يعني بحسب قدرة البشرية كما تقدم منا. زين، السؤال الأساسي ما هو العلم؟ العلم ما هو على هذا الأساس حتى نتحدث وندخل، يصير مدخل للحديث عن العالم الذي هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، حديث عن العلم اللي هو صفة من صفات الله تعالى عليم. فما هو العلم؟ يقول المصنف أن المتكلمين وغيرهم أخذوا تعريف العلم من العلوم المتداولة لديهم، ومن العلوم المتعارفة لديهم. قالوا العلم هو عبارة عن حصول صورة الشيء لدى الذهن، حصول صورة المعلوم لدى العالم، وهذا العلم ليس شيئا آخر، انعكاس الخارج في ذهن الإنسان. شنو العلم؟ أنت لما نصير أمامي هذا الكرسي، لما أضاوع لانعكاس هذا الكرسي في ذهني، هو هذا العلم. فانعكاس الخارج في ذهن الإنسان، حصول صورة الشيء في ذهن الإنسان، هو هذا العلم. زين، هذا العلم كما تقدم منا في كتب أخرى وفي دراسات أخرى، هذا تعريف العلم الحصولي، هذا ليس العلم الحضوري. يعني بعبارة أخرى أن العلم على قسمين كما تقدم منا في نظرية المعرفة، قسم سمي العلم الحضوري وقسم العلم الحصولي. العلم الحصولي هو حصول صورة الشيء لدى العالم، صورة الشيء تحضر لدى العالم لا نفس الشيء. زين، الإنسان عموما عندما يطالع الخارج وينظر للخارج ترتسم أشياء الخارج في ذهنه، الأشياء اللي يحصل لدى الإنسان عند النظر إلى الخارج صورة الأشياء في الخارج وليس نفس الخارج. يعني بعبارة ثانية، الأبحاث تقدمت منا لكن لعله البعض يعني ما، يعني الذين يستمعون لهذه الأبحاث قد ما مر عليهم هاي الأبحاث، يعني تسمحون أن نكررها لو أحد يمل يعني من هذه، أنه العلم ينقسم إلى قسمين، علم حصولي وعلم حضوري. العلم الحصولي هو انعكاس صورة الشيء لدى الذهن، يعني الإنسان لما يطالع الخارج وينظر إلى الخارج يتعرف إلى الخارج بواسطة الحواس مالته الخمسة، تمام؟ وسائل المعرفة عند الإنسان هالوسائل الخمسة، المعرفة الحسية مالته. هذه الوسائل عبارة عن أدوات تنقل الخارج وما موجود خارج الإنسان إلى الإنسان، لكن اللي يتم نقله إلى الإنسان ليس حقيقة الخارج، ليست الواقعيات الموجودة في الخارج، وإنما صورة هذه الأشياء الموجودة في الخارج. يعني بعبارة ثانية، الإنسان لما ينظر إلى النار اللي ينتقل إلى ذهنه مو نفس النار وإنما صورة النار، وإلا لو كانت نفس النار وانتقل إلى ذهنه التزم لزم حرق الذهن، ولو كان نفس الحديد مثلا ينتقل إلى ذهن الإنسان لازم أن يكون ذهنه ثقيل، وهكذا إلى يتصور الثلج مثلا ينجم الذهن. لكن الواقع نرى أن الإنسان يرى هذه الأشياء، يتعرف على هذه الأشياء من دون خصوصيات. إذن ما يطالعه الإنسان، ما يحصل عند الإنسان عندما يطالع الخارج هو صورة هذه الأشياء، لا حقيقة هذه الأشياء، لا واقعيات هذه الأشياء، لا الخارجيات نفسها كما يعبر عنها. زين، ما دام كذلك والإنسان بواسطة هاي الحواس الخمسة تنتقل صور هذه الأشياء، إذن هنالك واسطة بين الشيء وبين بين الإنسان اللي هو نعبر عنه المدرك، وبين المدرك هذا الشيء اللي يتحقق العلم به. الإنسان يتعرف على هذه الأشياء الخارجية بواسطة الصور، إذن أول ما يتعرف عليه الإنسان هو الصور، ومن خلال هذه الصورة يتعرف على الخارج. لذلك نعبر عن الصورة معلوم بالذات، ونعبر عن الشيء الخارجي الذي يتعرف عليه الإنسان معلوم بالعرض. لماذا معلوم بالعرض؟ لأنه بعد أن يتعرف الإنسان على الصورة ويمارس الصورة ذهنه، ذيك الساعة الصورة تكون واسطة لكشف الواقع عن إلى الإنسان. فأول ما يتعرف عليه الإنسان وحقيقة ما يتعرف عليه الإنسان في هذا النحو من العلم شنو؟ الصور، لا أكثر من ذلك. لذلك يعبر عنها معلوم بالذات، لأن أول ما يتعرف عليه الإنسان الصورة. زين، هل هذا معناه إذا أنتم تسمون الصورة تعرفوها وتقولون عليها أنها معلوم بالذات، هل معناها تريدون أن تقولون أن الصورة هي الأصل والواقع هو الفرع؟ إيش تريدون تقولون؟ مسموها معلوم بالذات، فمعلوم بالذات معناه أن الأصل هي الصورة والخارج هو الفرع عنها؟ نقول لا، ليس الأمر كذلك، العكس هو الحق. يعني الأصل هو الخارج والصورة فرع، لكن الذهن في ممارسته وفي تعرفه على الخارج أول ما يتعرف على الصورة ومن ثم الخارج. يعني بعبارة ثانية، نحن لسنا مثاليين ولسنا سفسطائيين، لا نقول أن الموجود في الخارج هو الإنسان وأوهامه، وهي طائفة من طائفة المثاليين اللي يقولون الموجود في الخارج بس الإنسان وأوهامه وأفكاره. لا، ما نريد نقول هيك، نريد نقول الخارج ثابت على ما هو عليه، لكن الإنسان عندما يريد أن يستكشف الخارج لا يتعرف على الخارج مباشرة، وإنما يتعرف على صورة ذلك الخارج، ثم من خلال هذه الصورة الصورة تنقل له هذا الواقع الخارجي. فلذلك عبرنا عنها معلوم بالذات. يعني نحن نريد أن نتحدث وفي مقام التحدث عن كيفية علم الإنسان، لا عن ما هو الأصل في الخارج، يعني ما هو الواقع في الخارج ومن هو الأصل ومن هو الفرع. هذا ليس نظرنا إلى هذا الشيء، وإنما نظرنا أن الإنسان إذا يريد يتعرف على الخارج كيف يتعرف؟ يتعرف أول ما يتعرف على صورة الشيء، وهذه الصورة هي اللي تكون الواسطة اللي تنقل لنا حقيقة ذلك الشيء. زين، إذن العلم الحصولي علم له ثلاثة أركان: مدرك اللي هو افترض الإنسان، ومدرك اللي هو افترض الشيء الخارجي اللي هي النار مثلا خارجية، وهنالك صورة اللي هو هذه اللي من خلاله الإنسان يدرك هذا الشيء. يعني بعبارة ثالثة، هناك إنسان وهناك صورة وهناك واقع خارجي، هذا العلم الحصولي، هذا اللي تقدم منا فيما سبق ومر عليكم كثير. زين، هذا نحو من أنحاء العلم، هذا نحو من أنحاء العلم. النحو الآخر هو العلم الحضوري، لكن نطبق هذا المقدار حتى نصل للعلم الحضوري. العلم، أجمع الإلهيون على أن العلم من صفات الله الذاتية الكمالية. إذن هذا لا خلاف في هذا، أنه صفة ذاتية وأنها كمالية، وأن العالم من أسمائه العليا. بس قلنا من أسمائه العليا، إما هذا العليا يعني كأنه يريد أن يقدسها أو لا، العليا بمعنى أنها من أمهات الأسماء اللي أكو تحتها أسماء أخرى، وهذا لم يختلف فيه اثنان على إجماله في الجملة. هذا محل اتفاق أن الله تعالى عالم، هذا ماكو به إشكال في الجملة. لماذا؟ لأنه رح يجينا وكلام في وحي سمع بيس واختلاف في كيفية علم الله تعالى، فهم أصل الفكرة أصل الصفة التفكير عليها، لكن كيفية وخصائصها مختلفين بها كما سيتبين. لذلك عبر على إجماله ولتبيين الحال الممهد بمقدمة. ما هو العلم؟ عرف العلم بأنه صورة حاصلة من الشيء على صفحة الذهن، أو أنه انعكاس الخارج على الذهن عند اتصال الإنسان بالخارج. وقد أخذ الحكماء هذا التعريف من العلوم الرائجة عند الإنسان. من العلوم الرائجة هم تحتمل معنيين، إما من العلوم الرائجة بمعنى أنها من العلوم يعني مثل المنطق والفلسفة وغيره وغيره من هاي العلوم الرائجة عند الإنسان، أو لا، من العلوم الرائجة عند الإنسان بمعنى أنه من العلم الأبرز عند الإنسان، لأن العلم الأبرز عند الإنسان علم الحصولي عادة يمارسه في حياته، مو العلم الحضوري. يعني عادة ما يلتفت للعلم الحضوري الإنسان، الناس لما تتحدث وياهم أنت ما يعرفون شيء عن العلم الحضوري، يعرفون العلم الحصولي، فاللي يمارسون عادة هو في حياتهم العلم الحصولي. فالرائج عند الإنسان قد يكون بهذا المعنى، أنه بمعنى أنه العلم الأكثر رواجا عند الإنسان واللي يعرفه الإنسان وهذا هو العلم الحصولي، وهذا العلم الحصولي يتحقق بصورة عن المعلوم. ولكن التعريف ناقص لعدم شموله لبعض أقسام العلم، فإن العلم ينقسم إلى حصولي وحضور، والتعريف المذكور يناسب الأول الحصولي دون الثاني، وإليك توضيح القسمين. إن الإنسان عندما يطل بنظره إلى الخارج ويلاحظ ما يحيط به في الكون من شجر وحجر وشمس وقمر يصبح مدركا، هو لما يطالع الشيء يصير مدرك، والشيء الخارجي مدركا، ولكن بتوصل صورة بين المدرك والمدرك تنتزع تلك الصورة من الخارج. كيف تنتزع؟ بأدوات المعرفة، بأدوات المعرفة المعروفة، ثم تنتقل إلى مراكز الإدراك. فالشجر هو المعلوم بالعرض، والصورة هي المعلوم بالذات، والإنسان هو العالم. زين، لماذا سميتم الصورة معلوم بالذات مع أنه قد يتبادر إلى الذهن أنها معلوم بالذات بمعنى أنها هي الأصل؟ قل لا، بمعنى هي أول شيء يحصل عند الإنسان. إحنا الآن نتحدث عن كيفية علم الإنسان، مو ما هو الأصل في الخارج، يعني هل هي الصورة أو الواقعية. وإنما أسمينا الشيء الخارجي معلوما بالعرض والصورة معلوما بالذات لأن الخارج معلوم لنا بواسطة هذه الصورة، ولولاها لانقطع صلة الإنسان بالواقع. وبعبارة أخرى، إن الواقعية الخارجية ليست حاضرة عندنا بهذه السمة. يا سمة، سمة الخارجية، سمة الخارجية، لا على العبارة لأن الواقعية الخارجية ليست حاضرة لنا بهذه السمة، سمة الخارجية. لأن الشيء الخارجي له أثره الخارجي. قلت كيف؟ نقول الآن نار محرقة، واللي الآن الإنسان عندما يتصور النار هو ما يحس بحرارة، الحديد ثقيل، الإنسان عندما يتصور الحديد لا يحس بثقل في ذهنه، إذن ما يأتي إلى ذهنه ليست سوى الخارج، لأن يعني الخارج له خصائص وآثار. عندما نلاحظ علمنا اللي جاي يصير ما عنده هاي الخصائص والآثار، إذن هذا السمخ من العلم غير الخارج، لأن الشيء الخارجي له أثره الخارجي من الحرارة في النار والرطوبة في الماء والثقل في الحجر والحديد. ومعلوم أن الشيء الخارجي لا يرد إلى أذهاننا بهذه الصفات، ولأجل ذلك أصبح الشيء الخارجي معلوما بالعرض والصورة معلومة بالذات لمزاولة الإنسان دائما للصورة الذهنية. وبذلك تقف على تعريف العلم الحصولي، وهو ما لا تكون فيه الواقعية الخارجية معلومة بنفسها. هذا الواقعية الخارجية مو هي التي تحضر لدينا، وإنما صورة الواقعية الخارجية، بل بتوصل صورة مطابقة لها، والأدوات الحسية كلها موظفة في خدمة هذا العلم اللي هو الحصول. فهو يعتمد على ثلاثة ركائز: المدرك والخارج والصورة. ولا تظن أن هذا اعترافا بأصالة الصورة وفرعية الخارج، لأنه إحنا منصف سطائيين أو مثاليين ونقول أنه الموجود ما موجود واقعية في الخارج، لا لا، ولما أن نتحدث عن كيفية علم الإنسان، عن آلية إدراك الإنسان لما هو موجود في الخارج. إذ لا شك أن الأمر على العكس، فالخارج هو الأصل والصورة هي المنتزعة منه والحاكية عنه، غير أن الذي يمارسه الذهن ويزاوله هو الصورة الموجودة عنده لا نفس الخارج، وهذه الصورة الذهنية وسيلته الوحيدة لدرك الخارج وإحساسه. إلى هنا وقفت على تعريف العلم الحصولي. وإما العلم الحضوري فهو عبارة عن ماذا؟ هذا العلم الحصولي. العلم الحضوري ما هو؟ اللي هو القسم الثاني من أقسام العلم. العلم الحضوري هو حضور نفس الواقعية لدى الإنسان. وقلنا العلم الحصولي حضور صورة عن الواقعية، حصول صورة عن الواقعية، الواقعية الخارج، يعني الواقعية المراد من الخارج، يعني نفس النار اللي بالخارج، هاي الواقعية لا ترد إلى الإنسان هي نفسها وإنما صورته. العلم الحضوري لا، نفس الواقعية تحضر عند الإنسان، نفس الواقعية يزاولها الإنسان. زين، هذا العلم الحضوري ينقسم إلى قسمين. العلم الحضوري ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صح هو في كل بعد علم حضوري الواقعية نفسها حاضرة، هذا علم حضوري، هذا المقدار ثابت. لكن تارة المدرك غير المدرك، وتارة المدرك غير المدرك، هو نفس المدرك مرة غير المدرك، الشيء اللي ندركه تارة هو نفس المدرك وأخرى غيره. مثل إيش؟ تارة يكون المدرك غير المدرك، مثل إيش؟ نقول نفس الصورة هاي الذهنية اللي عند الإنسان، إنسان من يباوع للنار ما صير في ذهنه صورة ذهنية لو لا؟
لا، القوة يعني
بالهذا من الإحضار يصل بيه من خارج صورة. هاي الصورة هي نفس الإنسان؟ نفس ذات الإنسان؟ لا غير.
أصحاب العلم
ها هم جاي يقول هو جاي نحدث عن العلم الحضور بس نقول قسمين تارة المدرك غير المدرك وأخرى لا. إذا المدرك غير المدرك مثل إيش نقول مثل هذا العلم بالصورة هاي اللي تحضر من الخارج الأشياء اللي صارت عنده وصار أمامه مو صارت صورته في ذهنه هاي الصورة حاضرة عند الإنسان بعلم الحضور ولا حضوري حضوري بعلم حضوري هو ما حاضر بعلم حصولي وإلا لازم التسلسل كما تقدم لنا في أبحاث نظرية المعرفة فالإنسان يعلم الصورة الذهنية بعلم حضوري لأن نفس الصورة حاضرة عنده مو صورة الصورة حاضرة عنده العلم الحصولي أن تحضر صورة الشيء عند الإنسان والصورة الآن اللي حاضرة عند الإنسان هاي صورة الصورة لو نفس الصورة نفس الصورة لا نفس الصورة
هذا
الدين
حضرت
عندي خلال اتصالي
بالخارج
ايه الصورة
عن
الصورة لا انا اتحدث عن الصورة الصورة الحاضرة للإنسان هي نفس الصورة لو صورة الصورة نفس الصورة يعني نفس الواقعية حضرت لديه فما دام نفس الواقعية حضرت لديه اذا علم الحضور ليس علم الحصول فاذا تارة يكون هذا العلم الحضوري نفس المدرك وتارة غير المدرك غير المدرك مثل إيش في العلم بالصور هاي الذهنية اللي يأخذها من الخارج هاي كلها علم حضوري الصورة نفس الصورة حاضرة عند الإنسان بعلم حضوري وهذه هي غير الإنسان مو نفس الإنسان وتارة لها يكون المدرك والمدرك شيئا واحدا والاختلاف باللحاظ مثل إيش مثل إدراك الإنسان لنفسه إذا الإنسان يدرك نفسه أو ما يدرك نفسه يدرك نفسه بالعلم الحصولي أو بحضوري لماذا؟ لأن نفسه حاضر عنده مو صورة عن نفسه حاضر عنده هاي أنا مال الإنسان من يقول أنا هاي الأنا مالت حاضرة بصورة عنده لو نفس الأنا حاضر عنده نفس الأنا حاضر عنده زين المدرك والمدرك شيئان لو شيء واحد شيء واحد هو الإنسان يدرك نفسه لكن الاختلاف باللحاظ من حيث أنه هو يدرك نفسه صار عالما ومن حيث أن نفسه مدركة عنده صارت علما تمام؟ لحاظ احتباري نلحظ من زاويتين من جهة هو يدرك نفسه وهو محيط بنفسه ومطلع على نفسه نقول عالم ومن جهة الانكشاف هذا علم لأن حقيقة العلم شنو والانكشاف فالنفس منكشفة عند الإنسان ليست غائبة عنه هذا نقول علم ومن حيث حضور هاي هذا الانكشاف عند الإنسان نفسه نقول علم حضور واضح اللي حاضر من حيث هو مدرك ومتسلط على نفسه ويعلم نفسه نقول عالم وهذا اللي حاضر العالم هو يدرك الشيء فمن حيث هو مدرك هو عالم ومن حيث هذه نفس مالته منكشفة لديه وغير غائب عنه وحقيقة العلم هو الانكشاف هي علم ومن حيث أن هذا العلم نفسه حاضر عند الإنسان فمو صورة عنه ولا غائب عنه وقال علم حضوري هذا الانكشاف غائب على الإنسان لو حاضر عنده حاضر عنده فيقال عنه علم حضوري انكشاف حضوري علم حضوري فالاختلاف وين الاختلاف باللحاظ وإنما هو شيء واحد هم مدرك هم مدرك واضح؟ فإذا العلم الحضوري على قسمين تارة المدرك هو المدرك باختلاف اللحاظ هذا في علم الشيء بنفسه هذا خلص هذا نسجل وتارة غيره مثل علم هذه الصور الذهنية اللي تجي من الخارج هذا العلم الحضوري غير المدرك المدرك غير المدرك زين يقول المصنف بهذا الكلام يتبين ضعف من استدله بقوله أنا أفكر إذن أنا موجود هذا الاستدلال واحد وضعيف هذا الاستدلال منسوب إلى ديكارت كأنه أراد أن يستدل على وجود نفسه في قبال المثاليين قال أنا أفكر إذن أنا موجود هذا الاستدلال مالته يقول هذا الاستدلال مالته غير ثابت طبعا بعض شفت بعض المعاصرين يقولون أن التفسير ما الكلمة مالته غير صحيحة. لكن نفترض هسه ديكارت حكاها أو مو حكاها، هل تفسير هذا يعني الترجمة هي صحيحة أو لا؟ كلامنا على من يستدل بهذا الاستدلال، جوابنا نقول هذا الاستدلال غير كامل، يعني هذا لا ينقض الأجوبة التي طرحت على ديكارت. غايته أنت تقول لا أنتم يا أبي مشتبهين الترجمة ما كانت دقيقة، نقول جيد. هسه من يقول بهذا الاستدلال ومن يسلك هذا الطريق لإثبات نفسه يرد عليه هاي الإيرادات، مو مشكلة يعني. فإذا اللي يستدل بهذا الاستدلال يقول أنا موجود، أنا أفكر إذن أنا موجود، نقول هذا الاستدلال غير صحيح لسببين. أولا الفكر والتفكر وهذه العمليات العقلية ليست واضحة عند الإنسان أو ليست أوضح عند الإنسان من نفسه من الأنا مالته، تمام؟ لأنه النفس أصلا ما يحتاج إلى استدلال لأنه حاضر بالعلم الحضوري. قلنا العلم الحضوري يحتاج إلى استدلال ولا ما يحتاج إلى استدلال؟ لا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى برهان، لأنه حاضر، هو حقيقة الشيء وواقعية الشيء حاضرة. بعد تستدل على شنو؟ ماكو اثنين، ماكو صورة وماكو جسم. فلذلك هو لا معنى للاستدلال على الذات، هذا الاستدلال غير صحيح لأن الذات حاضرة بعلم الحضور، والعلم الحضوري قلنا لا يحتاج للاستدلال، هذا أول. وفضلا عن أنه نفس الفكر والتفكير ليس أوضح عند الإنسان من ذاته حتى يستدل به. وثانيا هذا هو في رتبة سابقة ثبت ذات، عندما يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، هاي من قال أنا؟ هو ثبت ذات، هو في رتبة سابقة ثبت ذاته، لأن العرش ثم النقش، هو من الفرع ومن المفروض الذات هي الأصل والتفكير هو الفرع. هو أصلاً مش قال أنا أفكر إذن أنا موجود، هو رجع ثبت ذاته وبعدين كأنه يستلزم الدور، واضح؟ زين. وإما العلم الحضوري فهو عبارة عن حضور المدرك لدى المدرك من دون توسط أي شيء، أي شيء شنو قصده؟ من دون توسط صور. وله قسمان، أولا ما لا يتوسط فيه بين المدرك والمدرك شيء مع كون المدرك غير المدرك حقيقة، هذا لا يتوسط فيه بين المدرك والمدرك شيء، هذا بعد هو لأنه علم حضوري، لكن هنا المدرك غير المدرك، وهذا كالعلم بنفس الصورة المنتزعة من الخارج، وذلك أن الخارج يدرك بواسطة الصورة كما قلنا، وأما الصورة نفسها فمعلومة بالذات، قلنا معلومة بالذات، ونفسه حاضر، نفس الصورة حاضرة، مو صورة الصورة حاضرة، ولا يتوسط بينها وبين المدرك أي شيء، فعند اتصال الإنسان بالخارج عن طريق الصورة الذهنية يجتمع علم علم حصولي باعتبار علم بالخارج، وبما هي هاي الصورة حاكية عن خارج قلنا علم حصولي، وإذا نظرنا إلها نفس هاي الصورة وقطعنا النظر عن الخارج تكون علما حضوريا باعتبار علمي بالخارج عن طريق الصورة، وحضوري باعتبار علمه بنفس الصورة وحضورها بواقعيتها عند المدرك. وبذلك تقف على فرق جوهري بين العلمين، وهو أن المعلوم في العلم الحصولي غير حاضر لدى المدرك بواقعيته كما عرفت، وفي الحضور يكون المعلوم حاضر لديه، وهذا كالصورة العلمية الذهنية فإنها بواقعيتها التي لا تخرج عن كونها موجودا ذهنيا حاضرا لدى الإنسان. وبذلك يظهر العلم الحصولي جد ثنائي الأطراف، العلم الحضوري هذا الأول ثنائي الأطراف، والعلم الحضوري الثاني أحادي الأطراف. زين. وبذلك يظهر أن العلم الحصولي ثلاثي الأطراف، لأن مدرك وخارج وصورة، والحضوري هنا اللي هو المدرك، والمدرك شيئان مو شيء واحد، لأنه الإنسان والصورة الذهنية اللي عنده هذول الاثنين، بينما في القسم الثالث لا، شيء واحد اللي هو المدرك نفس المدرك لكن الاختلاف باللحاظ. و بين المدرك والمدرك لا لا، قلنا الاختلاف بس في اللحى، والإنسان يدرك نفسه، تباين بين شنو؟ أنا أدرك نفسي، تباين بين شنو؟ ماكو تباين، هو أصلا شيء واحد، المدرك هو نفس المدرك، لكن خلنا نعبر في مرتبة هو مدرك وفي مرتبة أخرى هو مدرك، ماكو اختلاف بس في اللحى.
هو هنا كل الأحوال هو يدرك صورة. وحتى لو من يعرفون العلم هو إدراك معلوم حالة من حالات الانتشار. كل الأحوال هو نوع من الانتشار.
من الانكشاف لو من الصورة.
بالتعريف عند مدرسة ثانية يسمونها صورة، بس هو الصورة كل الأحوال هو انكشاف.
لا الصورة يعني غير الواقعية.
بس بعيدا عن الصورة هو حالة الانكشاف، يعني حالة الانكشاف.
هو العلم انكشاف. العلم انكشاف. خلص، لكن تارة الانكشاف يكون واسطة صورة الشيء ومرة نفس الشيء.
نفس الشيء.
أنا
أحكي عن الحضور.
تتحدث عن الحضور. إيش بيه الحضوري؟
الحضوري هو يكون بعد هذا التقسيم ما إلى واقعية باعتبار أنه راح يصير.
يا تقسيم الما إلى واقعية.
يعني هذا الحضور.
إلى قسمين.
إيه.
إيه. إيش بيه؟
الاحتضار هو كل الأحوال هو انكشاف حضوري صاير انكشاف.
هو الحضوري، مو الحضوري قسمين، تارة أنه المدرك والمدرك شيء واحد والاختلاف باللحظة، ومرة لا مختلف باللحظة، فارق حقيقي. الصورة الذهنية هي نفس النفس مع الإنسان.
الصورة الذهنية
هي
عبارة عن انكشاف بالنفس.
إيه ما يخالف انكشاف بالنفس، يعني شيئين له شيء واحد. شيئين
يعني
ما أدري ما مطلع عليه حتى أشوف مقدار الموافقة أو عدم الموافقة. إحنا هذا اللي
هو التفسير.
يعني ما أدري هسه أنتم تتحدثون عن اللباب. احنا بغض النظر احنا مر علينا العلم بالمنطق، مر علينا في نظرية المعرفة، والآن من مر علينا هذا التفسير العام. هسه ما أعرف عن اللباب شي يقول. هسه بغض النظر أقول ما أدري، بس احنا بغض النظر هسه أنا ماذا يقول باللباب. أقول هذا المقدار واضح لي، هذا الكلام مع المصنف أنه العلم الحضوري ينقسم إلى قسمين، لأن الملاك الحضوري حضور نفس الواقعية، مو هذا ملاك الحضوري. الحضوري هو نفس الواقعية حاضرة، مو صورة الواقعية. تمام. شنو فرق الحصول عن الحضوري؟ الحصولي اثنينية بين الواقعية وبين الحاضر اللي عندي، والحضوري نفس الواقعية. فما نريد قوله تارة هذه الواقعية الحاضرة في نفسي تارة هي غير نفسي ومرة نفسي، يعني مرة غير الإدراك ما يدركه العالم بالعلم الحضوري، ما يدركه العالم بالعلم الحضوري تارة يدرك نفسه وتارة لا. فإذا أدرك نفسه فماكو اثنينية، الاختلاف باللحى. لكن إذا أدرك غيره ماكو اثنينية، لا أكو اثنينية، أكو ذهني اللي هي الصورة الذهنية. افتر نفس الشيء اللي حاضر في نفس الإنسان هذا غير نفس الإنسان. واضح؟
حتى شعور الإنسان بأنه مثلا شجاع أو عطشان أو غيره هم مدرك
أو إيه؟ ها هذا واضح؟ ما له شغل باللباب شو يقول. أنا أقول هاي المصطلحات الآن على تعابيرنا واضحة؟ يعني إذا لاحظنا نفس الصورة أي الخارج هي على المنفصل أي أو اللباب ما يرضى بهذا الحشي سهلة نشوف نفرحهم يا زين. ثانيا ما لا يتوسط فيه بين المدرك والمدرك أي شيء، ولكنهما يتحدان بالذات ويختلفان باللحاظ والاعتبار، وذلك كعلم الإنسان ودركه لذاته، فإن واقعية كل إنسان حاضرة بذاتها لديه، وليست ذاته غائبة عن نفسه، وهو يشاهد ذاته مشاهدة عقلية. شوفوا هاي المشاهد نفسه مشاهدة عقلية، يعني إذا أريد نفسرها تفسير صحيح هي تفسيرها الثاني، هذا الواو واو عطف تفسير، ويحس بها إحساسا وجدانيا. شنو مشاهدة عقلية؟ يعني يحس بها إحساسا وجدانيا. زين، لأنه راح يشكل على هذا المشاهدة عقلية، مو واحد يقول خاف يستدل على نفسه مراده، نقول لا، مو هو أصلا هسه راح يشكل على من يستدل على نفسه. أنا مدرك، أنا أفكر، إذن أنا موجود، فمو جاي يستدل على نفسه، هو أشكل على من استدل على نفسه. فهنا شي يريد يقول مشاهدة عقلية بمعنى يستدل على نفسه؟ لا لا، لأن هو ما يقبل واحد يستدل على نفسه، يقول هو حاضر بالعلم الحضوري، بعد لا معنى الاستدلال. فشنو مراده؟ نقول هذا، واو، نقول هذا العطف عطف تفسير، يعني يحس بها إحساسا وجداني ويراها حاضرة لديه من دون توصل شيء بين الإنسان المدرك وذاته المدركة. وفي هذه الحالة يصبح العلم أحادي الأطراف بدل ثنائيها في الثاني وثلاثيها في الأول. فالإنسان في هذه الحالة هو العالم وهو المعلوم في آن واحد، لكن شنو؟ باختلاف اللحاظ. وعندئذ يتحد المدرك والمدرك، وتصبح ذات الإنسان علما وانكشافا بالنسبة إلى ذاته، ومن العلم الحضوري علم الإنسان بحاسيسه من أفراحه وآلامه، فالكل حاضر لدى الذات بلا توصل صورة. وبذلك تقف على ضعف الاستدلال على وجود الإنسان بتفكره، فيقال أنا أفكر، إذن أنا موجود، فاستدل بوجود التفكر على وجود المفكر. ما هو وجه الضعف؟ يقول أمران: الأول إن علم الإنسان بوجود نفسه ضروري، وإذا كان ضروريا بعد لا يحتاج للاستدلال، فليس التفكر الإنسان أوضح من علمه بذاته نفسه. ثانيا أن المستدل اعترف بالنتيجة في المقدمة مع الاستدلال، حيث قال أنا أفكر، فقد أخذ وجود نفسه أمرا مفروضا ومسلما، ثم حاول الاستدلال عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.